الحمد لله مكرمنا بتنزيل الآيات البينات على الآية الكبرى وهو عبده خير البريات، فبينت لنا الآية الكبرى معاني الآيات الدالات على الله والمبينات لأحكام الله والموصلات إلى الله والمبلغات لمن قام بحقهن رضوان الله. اللهم أدم الصلوات على خير البريات الذي تتجدد معاني ميلاده بحقائق محبته ووداده، فتسعد من شئت من العباد من أهل ولائه بإسعاده. فلك الحمد يا من جعلته أسعد الخلق، فصل عليه وعلى آله، وصل عليه وعلى أصحابه، وصل عليه وعلى أهل محبته واتباعه، وصل عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وصل عليه وعلى آل الأنبياء وأصحابهم أجمعين، وصل عليه وعلى الملائكة المقربين، وصل عليه وعلى جميع عبادك الصالحين، وسلم عليه وعليهم أجمعين تسليما، وعلينا معهم وفيهم صلي وسلم تسليما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وبعد، فإننا في تأمل معاني كلام الله المتجددة معانيه ودلالاته وعلومه وإشاراته، وكلها تحكي معاني النور بمولد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حامل هذه الآيات، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. وانتهينا في التأمل إلى قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الأنفال في أخبار الأسرى الذين أسروا يوم بدر: قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. يخبر الحق أن القلوب إذا انحرفت وانصرفت عن شكر مولاها ومعرفة الحق له، فخانت أنبياءه وأولياءه أو الدعاء إليه بالصدق والإخلاص، فإنها تفعل ذلك في تبعية لخيانتها له جل جلاله، عهدها الذي عاهدها عليه في عالم الأرواح: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وفي قراءة ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذه عهود الله، خانها من خانها من جميع الكفار على ظهر الأرض، ويؤاخذ بهذه الخيانة كل من بلغته الدعوة. يقول: فقد خانوا الله من قبل، نصبناك بينهم داعيا مذكرا، فكفروا وأبوا حتى اضطروك للخروج من بينهم فهاجرت، ثم قابلوك للقتال ومكناك منهم في يوم بدر. فإن خانوك وإن أرادوا خيانتك الآن فهذه سنتنا في الحياة، يتجرأ من يتجرأ علينا ثم نمكن أهل الحق والقرب منا عليهم وفيهم. قال: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل
فأمكن منهم مكنك منهم ونصرك عليهم في يوم بدر فماذا ينتظرون غير هذه السنة فليذهبوا بخياناتهم وإن يريدوا خيانتك من أراد من هؤلاء الأسرى خاصة والمشركين عم خيانتك أن يظهر لك خلاف ما يبطن أن يخون عهدك أن ينقض أمرك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم عليم بما تكنه الصدور وبما تتصرف فيه الجوارح حكيم في إجراء الأمور وتقديرها وإحكام العواقب وزم زمامها والعاقبة للمتقين والله عليم حكيم جل جلاله وتعالى في علاه وبهذا يتبين أن الخيانة لا يصح ولا يليق أن تصدر من مؤمن أبدا وإنما هذا شأن الكفار والفجار والمؤمنون أهل الأمانات وسيأتي معنا في الآيات تأكيد ذلك من رب البريات جل جلاله يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم خانوا عهود الله ومن جملة عهود الله في الإيمان الإيمان بك فالذي يخونك فهو خائن لله جل جلاله وتعالى في علاه وناقض لعهد الله فكذلك تختلف مظاهر الخيانة حتى تكون خيانة داع إلى الله أو دال على الله فشومها واللوم عليها وكبر ذنبها وخطير عاقبتها ليست كغيرها من أنواع الخيانات ليتناول الناس مصالحهم في الحياة ويغالب بعضهم على بعضا عليها فلهم على الخيانات في ذلك آثام لكن إذا وصلت إلى خيانة من لا غرض له ولا قصد ولا مراد إلا الله يدلك على الله ويدعوك له ثم تخونه هذه خيانة للرحمن هذه خيانة للجبار سبحانه وتعالى نفسه فشانها أشد وأشنع وأكبر وأعظم والعياذ بالله تبارك وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم مكنك منهم وأقدرك عليهم وأذلهم لك وهكذا يفعل تعالى بالخائنين وهو لا يحب الخائنين وقد تقدم معنا في الآيات وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين فلا تصدر الخيانة من جانبك وإن صدرت من جانبهم بل انبذ إليهم على سواء ونبئهم انتهاء العقد والعهد بينك وبينهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ويقابلوك وأنت غير خائن لهم ولا مستغل غرتهم ولا غفلتهم للنيل منهم فما أعظم شريعة الحق جل جلاله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم فلا تضطرب ولا تقلق لوجود الخائنين وإن تكاثروا وإن تعددوا فإن لي سنة في الذين يخونون وأنا أمكن منهم أهل الحق وأذلهم لهم في الدنيا ثم أعاقبهم على ذلك في الآخرة بما لا يطيقون يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم فاكتفي بعلمه واشهد أسرار حكمته في إجراء الأمور والأحداث والتقدير والتوقيت لها ولا تستعجل لهم كما قال له في الآية الأخرى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير وقال في الآية الأخرى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يقول الله عليم حكيم ثم يذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك شؤون الولاءات ويحسم الأمر فيها ويجب أن يقوم شؤون الأمة والمؤمنون عليها، وإلا فالتهديد حاصل. يقول الحق جل جلاله: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فهذا النموذج الأعلى والمثل الأعلى، الرعيل الأول من هذه الأمة من الفريقين المهاجرين والأنصار عليهم رضوان الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. فكذلك يجب على جميع أهل الحق من خلال التشبه بهذين الفريقين في كل بذال منهم للمال والأنفس بعد الإيمان، وكل مهاجر في سبيل الله، وكل مناصر وموي ومعين ومساعد للحق وأهله، يجب عليهم في كل زمان أن يكون بعضهم أولياء بعض، لا يسمحوا بتعكير صفو الولاء والمودة والتناصر بينهم، بل يعدون نعمة الله عليهم في عقد الأخوة الخاصة بالمؤمنين التي يقول عنها جل جلاله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالمسلمون إخواني شعار من الشعارات المنتشرة والشائعة في الإسلام، وعليها يأتي سؤال كما يروى في القبر: من إخوانك؟ من تؤاخي من بين البرية؟ وجب على أهل الحق أن يتواصلوا وأن يتكاتفوا وأن يتعاونوا وأن يبذل بعضهم لبعض النصيحة والتنبيه والتوجيه، ويبذل بعضهم لبعض المساعدة والمعاونة بالمال وبالمعنى، أن يبذل بعضهم لبعض تفقد الحال والزيارة، وأن يعود بعضهم على بعض بالفضل الذي عنده. من كان عنده ظهر زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. بعضهم أولياء بعض. يجب أن يقوم الإدراك والمعرفة في الدين والمشاعر والأحاسيس على هذا التوجيه الرباني الإلهي، أن يستشعر المؤمن ولاء المؤمن، كما يقول لنا في الآيات الأخرى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويخبرنا أن هذه الولاية إذا صحت وتمت كانت من أسباب الغلبة ومن أسباب النصر للمؤمنين. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يتولى الذين آمنوا في موجودين معه في زمانه ووقته على قدر ما يصل إليه قدراته على الولاء قولا وفعلا وشعورا وحمالا ونفسا وما إلى ذلك، والأموات الذين تقدموا قبلا بالثناء عليهم وذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم وحسن الظن بهم إلى غير ذلك. يقول تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين حملوا الولاء لله ورسوله والذين آمنوا. حملوا الولاء لله أصالة وذاتا وحق الحق والحقيقة، هو الذي يستحق الولاء، الخالق المبدئ الفاطر جل جلاله. وحملوا الولاء لرسوله تبعا لولائهم لله وإرضاء لهذا الإله، فإنه لا يقبل أحدا عادى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لأحد أن يوالي من الخلق أحدا قبل محمد، ولا أعظم من محمد كائنا ذلك غير ما كان، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه والأنبياء المرسلين والملائكة المقربين ومن يتولى الله ورسوله صاحب القدوة وصاحب الاصطفاء الإلهي وبالتبعية لولاء الله ورسوله يتولى الذين آمنوا أحياء وأمواتا بل يفيض منه سر ولاء على من يأتي بعده من المؤمنين فإن قدر على تقديم نفع لهم من دعاء من ترتيب حسي من وصية يوصي بها من كتب يتركها لهم يتركها لمن بعدهم واليا للذين يأتون من بعد من المؤمنين إذا قام بهذا الأمر كله على وجهه فهو من أهل حزب الله وإن حزب الله هم الغالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فالله يرزقنا ولاية كل مؤمن عامة وخاصتهم خاصة ويرزقنا الحق القيام بهذه الولاية أو الولاء لهم أجمعين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين اللهم عرفنا حقك ووفقنا للقيام به وعرفنا حق رسولك محمد ووفقنا للقيام به وعرفنا حق والدينا ومشايخنا وحق ذوي الحقوق علينا وحق المؤمنين والمؤمنات وحق كل من له حق علينا ووفقنا للقيام به يا الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وكما أنه تشريع من الله فقد كان النموذج الأعلى في تطبيق الشريعة هم هذا الرعيل الأول فحملت لنا تواريخهم وأخبارهم أروع معاني الولاء لبعضهم البعض رضي الله عنهم مهاجرين وأنصار إلى أن فدوا بعضهم بعضا بالأرواح عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وأنعم بتلك الولاية وذلك الولاء وتلك الأخوة الشريفة الرفيعة الكريمة التي تتسامى عن جميع الأغراض الساقطة الناقصة وأعظم بها من علاقة عقدها الخلاق بين خيرته هؤلاء من الخلق وأصفيائه من المستجيبين لدعوته ودعوة رسوله فوجب على من يأتي بعدهم أن يأتم بهم ويقتدي وبهديهم يهتدي ويوالي من عنده ومن في زمانه ومن يجالس بكل ما قدر عليه من الولاء ما داموا مؤمنين بالله تعالى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ويوالي أهل هذا الوصف ممن تقدم قبله لأجل الله ولأجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا صدقوا برسالة المصطفى محمد وما جاء به عن الله والذين آمنوا ولم يهاجروا جالسين بين القوم الكفار الذين لا يمكنونهم من إقامة شعائر الدين فوجبت عليهم الهجرة فلم يهاجروا إما لضعف هم فيه معذورون أو بغير عذر وهم بذلك مؤاخذون إن كانوا في موطن لا يستطيعون فيه إقامة الشعائر فإن كانوا بموطن يكون فيه إقامة الشعائر سواء من بوادي وأعراب أو من دول كفر لكنهم يتمكنون من إقامة شعائر دين الله فيها ولا يخافون الفتنة على أنفسهم في الدين فلا إثم عليهم في عدم الهجرة ولكن يفوتهم بذلك خير كثير إذا تمكنوا من الهجرة ومن جملة ذلك أن عصابة المؤمنين لا يستطيعون أن يتولوهم وتكون لهم ولاية عليهم يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم وفي قراءة من ولايتهم من شيء يعني ما تستطيعون أن تتولوهم وتفرضوا شيء من الأمور عليهم أو تكونوا عندهم في الموطن الذي هم فيه والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فلهم ما لكم وعليهم ما عليكم حتى يهاجروا ويدخلوا في دائرة حكم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من هذه العصابة المؤمنة الخيرة الصادقة. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. فأما من كان تحت حكم الكفار ولا يستطيع إقامة أمره فالهجرة عليه واجبة. وهكذا لم يزل الحال بمكة إلى أن تفتح مكة. فلما فتحت مكة قيل لمن بمكة لا هجرة بعد الفتح. الآن لا ما هناك معنى لأن تهاجر مكة وحكم الله قد قام فيها، ولن ينال ثواب الهجرة أحد بعد أن تفتح مكة فقد جاء الإسلام إليها. يقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. مدام الأمر كذلك بمن فيهم الذين تجب عليهم الهجرة وتأخروا بغير عذر، فهل معنى هذا أن نتركهم نهائيا أو نعرض عنهم؟ قال لا 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 لا، لم يبلغوا المرتبة التي يكون تحت ولايتكم فيها وتوالونهم وتنصرونهم النصر التام، ولكن مع ذلك كله وإن استنصروكم في الدين، يعني اضطهدوا في دينهم أوذوا بغير حق، وإن استنصروك فعليكم النصر بما تستطيعون أن تنصروهم وتخلصوهم من الظلم والاضطهاد، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا كانوا تحت دائرة قوم من الكفار بينكم وبينهم عهد وميثاق. فأنتم الذين علمناكم أن تفوا بالعهود ولا تنقضوا المواثيق، أنتم الذين تختلفون عن أهل الأنظمة الوضعية بمختلف أصنافهم، فإنهم يجدون العهود والمواثيق ثم مهما بدا في الجو لأحد منهم أن المصلحة له في غيرها وأنه متمكن يستطيع نقضها بأي وجه، فما أسهل عليه أن ينقضها ويتخلى ويظن أنه بذلك ينتصر، وهم إنما يحققون بعض أغراض وقتية وزمنية محددة، ونتائج نقض العهود تتابع الناقضين بالسوء ولو كانوا كفارا في كثير من شؤون حياتهم، ولكن الإنسان قليل الاعتبار وقليل الادكار ويكرر دائم التكرار تجارب الخيانة والنقض للعهود، وإن كانت النتيجة ولو بعد حين سيئة فإنه لا يتذكر هذا السوء في النتيجة ويعمل ما يعمل. لكن فرض الله على المؤمنين قال إذا عاهدتم عهدا ووضعتم ميثاقا فلا تنقضوا العهود، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا سبيل لأن تقاتلوا هؤلاء ولا أن تغيروا المواثيق بينكم وبينهم، ولكن تخاطبوا معهم وتفاهموا بما يرفع الظلم عن الذين تحت أيديهم من المسلمين، تخاطبوا وتفاهموا وأصلحوا بينهم وقربوا الأمر ولا تبادئوهم خيانة من دون إنهاء الصلح أو إنهاء المعاهدة والمعاقدة بينكم وبينهم، إلا على قوم بينهم ميثاق فحافظوا على المواثيق لأنكم آمنتم بالإله الحق فأنتم أهل القيم الكبرى، لا يمكن أن يرعى الحقوق أحد مثلكم، وقد آمنتم بالخالق فأنتم ترعون الخالق في خلقه، فتراعون الخالق في خلقه فأنتم أحسن من يؤدي الحقوق، وكنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا يجد الناس خيرا منكم يا أمة محمد الذين اتبعتموه رزقنا الله حسن اتباعه. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال هؤلاء القوم ما تصل ولايتكم إليهم ما تستطيعون أن تطلبوا منهم ما تطلبون من المسلمين الموجودين خارج سلطة الكفار وخارج نطاق موطن تنبغي الهجرة منه، فما تستطيعون أن تفرضوا عليهم شيء ولا أن تمشوا تراتيبكم عليهم، ما لكم من ولاية من شيء. مع ذلك فأداكم الواجب والمهمة فيما يتعلق بشؤون الدين، نعم أنتم تحبون رفع الظلم عن كل مظلوم ولو كان غير مسلم، فكيف بإخوانكم المسلمين؟ أتحبون أن يبقى الظلم عليهم؟ فإذا اضطهدوا فإن استنصركم في الدين، ضيقوا في دينهم، حوربوا لإسلامهم وإيمانهم، اضطهدوا، ظلموا، فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فما دام بينكم وبينهم الميثاق فأدوا حق الميثاق والعهد، وخاطبوهم بالتي أحسن إلى أن يصروا على ظلمهم واضطهادهم، وترون من مصلحة الإسلام والمسلمين أن تردوا لهم عهودهم فتردونها واضحة من دون نقضين ومن دون خيانة من وراء. هكذا حملت شريعة الإسلام وتوجيهات الحق جل جلاله، ليكون المسلمون أسمى من يتعامل على ظهر الأرض مع العدو فضلا عن غير العدو. فما أعجب شرع الله وما أبعد كثير من المسلمين عن حقائق شرع الله، أيقظ الله قلوبهم وردهم إلى سبيله. يقول جل جلاله: إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير، فلا تتعدوا الحدود ولا تأخذكم العواطف في غير محلها، وأقيموا كل شيء في مكانه وآتوا البيوت من أبوابها. الله أكبر. والله بما تعملون بصير، في قراءة والله بما يعملون بصير، فيجعل النتيجة والنهاية مناسبة لأفعالهم ولما يعملون. يقول سبحانه وتعالى: علمتم ذلك والذين كفروا من كل من كذب بهذا النبي محمد بعضهم أولياء بعض، لهم ويسيرون في عواطفهم ومشاعرهم في التناصر فيما بينهم البين والتعاون فيما بينهم البين على مصالحهم المادية، وأمرها يسير، لكن يتعاونون أيضا على مضادة النبي ومضادة أتباع النبي، وينصر بعضهم بعضا على ذلك. وقد كانت مشادة بين اليهود وبين المشركين، فلما بعث النبي وبدأت ظهرت الدعوة اتفق هؤلاء مع هؤلاء ليعادوا النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا للذين لأهل الشرك: ألم تلقوا رسول كتابي ومنا بجبت، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهدى من الذين آمنوا، ويصفونهم بأنهم أهدى من المؤمنين، فبعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، وإن تقاتلوا وتباغضوا في أمور لمصالح فانية فإنهم عند ظهور وجه الحق يجتمعون لمضادته ويجتمعون للإضرار بأهله. يقول بعضهم أولياء بعض. هذا التوجيه الإلهي في تبيين ما ينبغي أن تكون العلاقات بين الناس. الموالاة والنصرة لا تصلح إلا لله أصالة، وإذا صحت وثبتت فمن أجل الله نوالي رسوله قبل أي مخلوق آخر، ثم نوالي المؤمنين. ما بيننا وبين الكفار على ظهر الأرض من عقود ومن عهود ومن تبادل مصالح فيجري مجرى، لكن لا يباع الولاء، لا تباع القيم، لا يباع الدين، لا يخان الحق ولا رسوله، لا نخون العهود ولا نظلم ولا نسيء المعاملة ولا نحجز البر والقسط ولا نلعب بالدين فنواليهم على المسلمين ولا على مضادة لشريعة الله، كائنين ما كانوا أفراد وجماعات. لا يقبل الولاء. لا تجد قوما يؤمن بالله والله يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم أن تبروهم وتقسطوا لهم، يأخذ البر والقسط، لكن ولا نصرة لا، ولاؤنا لله ورسوله والمؤمنين، نوالي المؤمنين وننصر المؤمنين، ننصرهم على ظلم، ننصرهم على كفر، ننصرهم على إذا بعضنا البعض، لا ثم لا ثم لا، لأن ولاءنا قائم أول ما يقوم في عماده وأساسه على ولاء الله. فما حرم علينا لا يمكن من أجل صغير ولا كبير أن نقتحمه ونفعله إرضاء لأحد كائنا ما كان. الولاء لله، هذه الفوارق بين الولاء وبين اتخاذ البر والقسط وما يسموه من العلاقات الطيبة وما إلى ذلك وتبادل المصالح، ولكن تحت حقيقة الولاء لله ولرسوله وللذين آمنوا. وفي أول تاريخ المسلمين لما قامت بينهم بأيضا لفساد في وانحراف في القلوب والنفوس، قامت بينهم بعض المقاتلات ولكن لم تصل إلى حد الانحطاط الذي وقع في كثير المسلمين فيما بعد. ففي ذلك القرن الثاني كتب بعض الكفار لبعض أهل الولاية المقاتلين لغيرهم من المسلمين: يمكننا أن نقف معك وأن ننصرك وأن نمدك بما نستطيع على الذي يقاتلك. فلما وصلت رسالتهم كتب إليه: لا تتدخلوا بيني وبين ابن عمي هذا، وإن تكلمتم مرة أخرى في هذا الموضوع فأستفق معه وأجي وأحاربكم، أنا ويا بجيب نحاربكم وقاتلكم حتى ييسهم من أن يمدوا أيديهم إليه. فهؤلاء فسدت وظلمت القرون الأولى، سبحان الله. ولكن صار الحال بين المسلمين غير ذلك، وصار يستاجر الأفراد والأعداد لمصالح الكفار في مضادة الأديان وسط ديار المسلمين، والعياذ بالله تعالى. والله ينقذ الأمة ويكشف الغمة ويبعد البلاء عنا وعن المؤمنين. يقول الله تعالى في هذا البيان: والذين كفروا بأصناف الكفر وأصناف التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به بمختلف طوائفهم، بعضهم أولياء بعض، دعوهم يتناصرون لمصالحهم أو يتجمعون عليكم، لكن أقيموا أنتم هذا الأمر، موالاة بعضكم لبعض وعدم امتداد اليد لمن هم تحت سلطة غيركم، لأنه لا قدرة لكم عليهم إلا إذا استنصركم في الدين فبهذه الضوابط من دون نقض ميثاق مع فئة كافرة تنصرهم. والكفار بعضهم أولياء بعض، لا تامنوهم على دينكم ولا تحابوهم ولا تدهنونهم في دينكم، تعرفون هذا الأمر مني، إلا تفعلوا إلا تتوالوا من أجلي ويحسن نصرة بعضكم لبعض، وإلا تجعلوا ولاية الكفار لبعضهم البعض لا يواليهم أحد منكم على حساب هذا الدين ولا على إضرار أحد. لا يمكن ولايتهم أو ولاؤهم على الإضرار بالغير من غير المسلمين، فكيف بالإضرار بالمسلمين؟ لو طلبوا منا أن نقف معهم لحرب بغير حق على من لا على من يعتدى عليه من كفار آخرين، ما كان لنا إذن من الله أن نعين ظالم على ظلمه كائنا من كان. فكيف إذا كان يضرب إخواني المسلمين أقوم معه؟ إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. من يقرر هذا القرار؟ رب الأرض، رب الأرض ورب السماء. فإن رأيت فتنة فاعلم أنها من عدم فعل هذا المنهج، من عدم إقامة هذا المنهج. تكون فتنة في الأرض، حروب ودماء تسال وانتهاكات أعراض، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، يصرف الشيء في غير محله وتظهر الخيانات وتظهر المنكرات ويتجاهر بالفسق والسوء والقبائح. إلا تفعلوا، إن لم تقيموا هذا الميزان تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وهكذا حتى لاحظ النبي خطر اختلال هذا الميزان بمجرد أن ترغب في الشخص يخطب ابنتك أو يخطب أختك أو يخطب كريمتك، هذا الشخص من هو على أي ميزان؟ وصح لنا في الحديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تصلحوا موازين غير هذا
ها،
وتخطبط أنظاركم وتفسد بما يملى عليكم. خل الدين والأخلاق، انظر الشهادة، انظر الوظيفة، انظر المال، انظر محل الشغل، انظر الدولة التي يعيش فيها، وبأجل ذلك تقبل وترفضه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ليكون هذا الميزان عندكم وحده ونظركم منصرف إليه، فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. قال إذا بدخ الاختلال هذا الميزان من الأمر الاجتماعي الذي يقوم بينكم فوضعتم موازين غير تقديم الدين والخلق، فالفساد سيحصل والفتنة ستحصل. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض في الحديث. يعني إذا صار قبول الشخص عندكم الرغبة في عند الخطبة والنكاح لا يتعلق بالدين والخلق، إذن فانتظروا فتن وفساد. وبهذا فسر ما يحصل في الأسر المسلمة اليوم في كثير منها، ها، فساد عريض وفتن كثيرة، لأن الموازين من أملى علينا أن حط النقط هذه والموازين هذه؟ أنت مؤمن بالله ورسوله وعلاقة المجتمع يجب أن تقوم على هذا الأمر، فلاحظ قبل كل ملاحظة الدين والخلق، تكفى المشاكل، تكفى البلايا، تكفى الآفات، تستر الحرم، تحفظ الحرم، تحفظ الأعراض، تستقر الأسر. إلا تفعلوا غيرتم هذا الميزان بموازين أخرى تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وهكذا كررها صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية تقول لنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تقول المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض، والذين لم يهاجروا لا ولاية لنا عليهم إلا إن استنصرونا في الدين فعلينا النصر، والكفار بعضهم أولياء بعض. من غير هذا، إلا نفعل هذا، إلا نطبق هذا، إلا نقوم بحق هذا، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، والله يرفع الفتنة والفساد الكبير التي حلت من اختلال هذا الميزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ارجع إلى قول الله وتأمل حكم الله، وانظر ماذا شرع، وانظر كيف حذر، إن لم تفعلوا ما أمركم سيكون الوضع هكذا. وإذا جاء القرار من هذا الإله فلن تنقذك جماعات ولا هيئات ولا مؤسسات ولا دول، كلهم تحت حكمه ونواصيهم بيده، والقول قوله والحكم له، فاطلب صلاح أمرك واستقرارك من إقامة موازينه، ولا تطلبها من شرق ولا من غرب، فرب المشارق والمغارب يحكم الشرق والغرب، وليس في المشرق والمغرب من يحكم رب المشارق والمغارب. فاطلب خلاصك وخلاص الأمة من إقامة موازين رب المشارق والمغارب في نفسك وفي سيرتك في مجتمعك وفي نظرتك الواسعة العامة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم شيئا حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. خذه شرعا وحكما من عند المتصرف القدير جل جلاله، واطلب الخلاص لك وللأمة معك من إقامة ميزانه لا من غير ذلك. نظر الله إلينا وأفادنا من ذكرى ميلاد نبيه صلى الله عليه وسلم تولد حقائق اليقين والإيمان بما أوحى إلى هذا النبي في قلوبنا وتكاثرها حتى نستقيم على ما أحب منا ونصير في مواطننا وقرانا في دائرته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم افتح لنا بركات من السماء والأرض ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض ولا تجعلنا نخذل باستبدال ميزانك بميزان من سواك وارزقنا العمل على ما يوجب لنا رضاك. اللهم اهدنا بهداك واربطنا بمصطفاك واحيي في قلوبنا حقيقة محبته وحسن متابعته. احشرنا يا ربنا جميعا في زمرته ولا تخلفنا عن ركبه وفريقه وتسقنا من حال رحيقه برحمتك وبمحبتك له ومحبته لك برحمتك يا أرحم الراحمين.